يطيب لي أن أحييك أيها الصديق العزيز وأرحب بك في لقاء جديد لنا. نحن مقبلون على دراسة مقطع جديد من كلمة الله. شهوة قلبي وصلاتي أن نخلع أي سماعات معنوية تسد آذاننا عن سماع صوت الله، وهكذا نكون في وضع نقدر فيه على تمييز مشيئته وأيضا على استعداد لتتميمها. نواصل تقديم تأملاتنا عبر سفر الرؤيا، ونحن الآن بصدد تناول الفصل 16 من السفر. أثناء سكب الجامات بدا وكأن الله منخرط في حرب جرثومية على أتباع ضد المسيح، فالكتاب المقدس يوضح أن حياة الجسد موجودة في الدم، وكذلك الحال بالنسبة للموت. وما هذه صديقي إلا دينونات من الله يعلن من خلالها أن الإنسان فاسد أخلاقياً. ثم رأينا في الضربة الثانية كيف أن البحر سوف يصبح رمزا للموت، كذلك سيصبح نسيم البحر العليل رائحة نتنة تنبعث من الكائنات المائية الميتة العائمة على سطح الماء الدموي. وسوف تصاب التجارة بحالة شلل ويموت الناس كالذباب. لقد كان الله وما يزال منعما على هذا العالم الرافض للمسيح، لكن سوف يأتي اليوم الذي سيدين فيه كل الأرض. وها نحن نرى هنا الملائكة السبعة وهي تسكب الجامات في يوم غضب الله. ثم رأينا في الجام الثالث جميع المصادر المائية على الأرض تصير دما، وهذا يعني هلاك الجنس البشري تماما. صديقي، إن كل ما يفعله الله بار وعادل، وإن كنا لا نؤمن بذلك فهذا مؤسف حقا، فنحن المخطئون وليس الله. نعود الآن ونقرأ مرة أخرى من الفصل 16 من الرؤيا ابتداء من الآية 8. تفضل يا رندا.
ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون.
رغم كل المصائب التي حلت في الناس أثناء الضيقة، فعوضا عن أن يتحولوا إلى الله ويرجعوا إليه طالبين الرحمة، فإنهم يجدفون على اسمه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قلب الإنسان شرير ولا يمكن إصلاحه، فما من عقاب يمكن أن يطهر قلب الإنسان أو أن يغيره. لهذا فلن يكون الهدف من الضيقة العظيمة هو تطهير الكنيسة، فما من موضع يذكر أن القديسين سيتطهرون بالضيقة، بل إنها ستكون دينونة على الأرض. عدد 10. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. يقول يوحنا على عرش الوحش، وهذا يدل على أن الوحش الأول المذكور في الفصل 13 هو شخص، كما أنه يمثل مملكة، حيث أنه لا يمكن أن يكون هناك ملك بدون مملكة. فصارت مملكته مظلمة، ورغم أن حرارة الشمس ستزداد، إلا أن العالم سيصبح أكثر ظلمة بدلا من أن يصبح أكثر إشراقا، فالحرارة ستزداد في حين أن النور سيتضاءل. لاحظ الشبه بين هذا الظلام وبين الظلمة التي خيمت على مصر في الضربة التاسعة. وقد تحدث أنبياء العهد القديم كثيرا عن هذه الظلمة القادمة، حيث نقرأ في نبوة إشعياء: لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. كما نقرأ في نبوة يوئيل: اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدس، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب، يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال، شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل، ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. بالإضافة إلى هذين النبيين، فقد تحدث النبي نحوم والنبي عاموس وصفنيا عنه أيضا. وها هو الرسول يوحنا يقول هنا إن فترة الضيق العظيمة هي الفترة التي ستتحقق فيها هذه النبوات وفقا لمخطط الله، كما أن الرب يسوع نفسه أكد ذلك حينما قال بحسب إنجيل مرقس: وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع. فقد فكر في شدة المعاناة الناجمة عن دينونة الجامات هذه، لكن هذا كله لن يثني الإنسان عن شره. هناك حقيقتان جليتان هنا: أولا، الله بار في سكبه لجامات الغضب هذه، وينبغي علينا أن نتذكر هذا دوما، فيسوع هو الديان وهو المسؤول عن تنفيذ هذه العقوبات. ثانيا، رغم ذلك لن تدفع هذه المعاناة الناس إلى التوبة، وقد تنبأ الرسول بولس بهذا فقال في رسالة رومية: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ها هي دينونة الله العادلة، وها هو الإنسان مستمر في تقسيه وفي تقسية قلبه ورفضه للتوبة. عدد 12: ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. يدعى نهر الفرات بالنهر الكبير في الكتاب المقدس، تماما كما يدعى البحر الأبيض المتوسط بالبحر الكبير، ولا ينبغي التغاضي عن شهرة وبروز نهر الفرات في كلمة الله، فقد ورد ذكره لأول مرة في سفر التكوين، ويرد ذكره أكثر من 25 مرة في الكتاب المقدس، وفي هذه الآية فهو يذكر مقترنا بالجام السادس. فكما أنه كان بارزا في الحالة الأولى للإنسان على الأرض، كذلك نراه في حالته الأخيرة، أي في فترة الضيقة. لقد كان الفرات مهد حضارة الإنسان، ومن الواضح أنه سيكون قبرا لحضارته. لقد كان حاجزا بين الشرق والغرب، حيث لم يكن أي جيش يقدر على عبوره. كان نهر الفرات هو الحد الشرقي للأرض التي وعد الله بها إبراهيم. نقرأ في سفر التكوين الفصل 15: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، كما أنه أصبح في وقت ما الحد الشرقي للإمبراطورية الرومانية. سوف يجف نهر الفرات بطريقة معجزية، الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء الحدود بين الشرق والغرب، مما يتيح للملوك القادمين من مشرق الشمس أن يأتوا إلى حرب هرمجدون. في القديم جاء تيمور لانك من المشرق وغزا تلك السهول بجحافله الضخمة، ثم جاء جنكيز خان وفعل الشيء نفسه، وما هذا سوى نموذج مصغر عما سيجري في الأيام الأخيرة. فبعد أن يجف نهر الفرات سوف تتحرك الحشود الهائلة في الشرق متجهة إلى فلسطين. إن أكبر تجمع للسكان في العالم موجود في الشرق، وهؤلاء سيختارون ضد المسيح. إن الصورة التي نراها أمامنا مروعة حقا. والآن ما بين الجام السادس والجام السابع نجد هذا الفاصل، وهذا هو ما تحدثنا عنه ورأيناه سابقا. إنه فاصل يرمي إلى تزويدنا بالمزيد من التفاصيل. عدد 13 و14، ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانع آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هذه هي هرمجدون، وهي لن تكون معركة واحدة وإنما حربا. إنها حرب هرمجدون. سوف تبدأ هذه الحرب بقدوم العدو من الشمال في نحو منتصف فترة الضيقة العظيمة، وسوف تمتد الحملة العسكرية على طول ساحل فلسطين إلى وادي يهوشافاط وجبال أدوم، وسوف تستمر هذه الحرب نحو 3.5 سنوات، وتنتهي بمجيء الرب يسوع المسيح من السماء لتأسيس مملكته، فسوف تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. نلتقي هنا بثلاث الجحيم أو بالثالوث الأنجس إن صح التعبير، وهم إبليس وضد المسيح والنبي الكذاب، وهم يعملون معا على إرغام أمم العالم على القتال ضد الشعب في محاولة للقضاء على مقاصد الله على الأرض. لقد أعطى الله وعودا محددة لإبراهيم ولمن جاء بعده، كما أنه قطع عهودا محددة مع الشعب القديم، وهذه العهود ستبقى وستتحقق تماما كما هو الحال في الآية 16 من الفصل الثالث من إنجيل يوحنا بالنسبة للمؤمنين اليوم. والآن تعال بنا صديقي ننظر إلى هذا المشهد الذي أمامنا. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. هل ستكون هذه ضفادع بالمعنى الحرفي للكلمة؟ لقد كانت كذلك في الضربة التي نزلت على مصر في زمن موسى، وليس هناك ما يمنع أن تكون كذلك هنا، رغم إمكانية أن تكون رمزا، لأن الآية لا تقول إنها ستكون ضفادع وإنما شبه ضفادع. فيبدو واضحا أن الرسول يوحنا حريص جدا على إعطائنا صورة صحيحة عما يراه. في كتاب له بعنوان سفر الرؤيا، محاضرات حول سفر الرؤيا، يعلق المفسر سيس على الضفادع بطريقة حية فيقول: إنها أرواح، أرواح نجسة، أرواح شياطين تتحرك وتعمل بأمر من ثالوث التنين. إنها الوسيط المختار لإنهاض العالم في محاولة للقضاء على وجود الله على الأرض، وهي شبيهة بالضفادع من حيث أنها تأتي من مستنقعات العالم القاذرة، وأنها تقوم بعملها في وسط عتمة المساء، وتزحف وتنق وتملأ آذان الأمم بعروضها المزعجة إلى أن تجعل جميع ملوك الأرض وجيوشها في حالة هياج حماسي للحرب. لقد رأينا في الفصل التاسع أن سبعة أرواح الله والمسيح خرجت إلى الأرض لتجمع المقدسين معا، كذلك فإن هذه الأرواح النجسة ستنطلق في الأرض لتجمع الملوك والحكام في العالم كله لتشكل جيشا عظيما من عبدة الشيطان. وهكذا صديقي سوف يقوم هذا الثلاثي العدائي بغسل أدمغة أمم العالم قاطبة كي يحشدها ضد الشعب، والرب يسوع هو الوحيد القادر على وقف هذا. فالنجدة لن تأتي من الشمال أو من الجنوب، لا من الشرق ولا من الغرب، بل إن المتاعب والمشاكل هي التي تأتي من تلك الجهات، لكن معونتهم ستأتي من عند الرب خالق السماء والأرض. عدد 15، ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. ها أنا آتي كلص، لن يأتي المسيح كلص للكنيسة. يقول بولس في رسالة تسالونيك الأولى: وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. فاللص هو شخص توصد الأبواب في وجهه ولا يرحب به، فحينما تغادر منزلك فأنت لا تكتب على باب منزلك ملاحظة تقول فيها: عزيزي اللص، لقد تركت لك الباب الخلفي مفتوحا، سوف تجد الأشياء الثمينة على الرف الثالث، تفضل وخذ ما يحلو لك. من المؤكد صديقي أنك لن ترحب بأي لص، بل إنك تتخذ كل الاحتياطات الأمنية الكفيلة بصده ودرء خطره. لهذا فالمسيح لن يأتي كلص للكنيسة التي تنتظره بشوق، لكن الرب يسوع سيأتي كلص للعالم في نهاية فترة الضيقة كما تشير هذه الآية. فكما رأينا في بداية سفر الرؤيا فإن الأرض كلها ستنوح بسببه، فهم لا يريدونه أن يأتي، بل يحاولون منعه من العودة إلى الأرض. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. ما هي هذه الثياب؟ يقول أحد المفسرين إن القيم على الهيكل كان يقوم بجولة في الليل ليرى ما إذا كان الحرس متنبهين أم لا، فإن وجد أحدهم نائما فقد كان عقابه إما الضرب أو إلقاء ثيابه في النار. لهذا لا ينبغي على أحد أن يفقد ثيابه، بل ينبغي علينا جميعا أن نكتسي ببر المسيح. عدد 16: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. هذه هي المرة الوحيدة التي ترد فيها كلمة هرمجدون في الكتاب المقدس، رغم أن هناك إشارات كثيرة عنها، وهي تعني جبل مجده، وهو موقع وقعت فيه العديد من الحروب في القديم. فجمعهم، ربما تشير هذه الكلمة إلى الله نفسه، ورغم أن الشيطان وضد المسيح والنبي الكذاب يعملون معا لإرغام أمم العالم على مهاجمة الشعب، إلا أنهم إنما يتممون ما تقوله كلمة الله. للحديث بقية في الحلقة القادمة مستمعي وصديقي، لذا أرجو أن تتواعد معي، ولكن رجائي حتى موعد لقائنا أن تفكر في مسألة أبديتك بكل جدية، متذكرا أن الدينونة الرهيبة إنما هي آتية عن قريب كما رأينا. لا تتردد في الكتابة إلي إذا احتجت لأي مساعدة. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.